صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة صلاة الفجر إلى ما قرأه إمامنا من سورة النجم. هات الورقة. من قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلى آخره. قوله والنجم إذا هوى، هذا قسم، أقسم الله تعالى بالنجم حين هويه. والنجم هنا اسم جنس وليس نجما معينا، لا الثريا ولا غيرها، بل هو اسم جنس فيعم كل نجم هوى. وهوى إما بمعنى غار وإما بمعنى سقط، وكلاهما صحيح. وإنما أقسم الله بالنجم على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى جعل النجوم رجوما للشياطين ترجم الشياطين التي تسترق السمع وتأتيه إلى الأرض. يقول جل وعلا: ما ظل صاحبكم وما غوى. ما ظل في علمه وما غوى في عمله. والضلال ضده العلم، والغي ضده الرشد. فأقسم الله تعالى بالنجم إذا هوى بأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ظل في علمه وما غوى في عمله، بل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الخلق بشريعة الله وأهدى الخلق وأرشدهم في دين الله عز وجل. معنى ظل ما ظل في علمه، وغوى ما ظل في ايش؟ لا، ما ظل في علمه وما غوى في عمله. تمام. بل هو على غاية من الكمال في العلم وغاية من الكمال في الرشد صلوات الله وسلامه عليه. وقوله صاحبكم يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه التمديد الظاهر بكفار قريش الذين ظللوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. ووجه ذلك أنه قال صاحبكم، كأنه قال إنه صاحبكم الذي تعرفون صدقه، تعرفون أمانته، تعرفون رشده، فهو ما ظل وما غوى. وما ينطق عن الهوى، النطق هو قول الإنسان، والهوى ما يهواه الإنسان ويريده. وفي قوله عن الهوى ولم يقل وما ينطق بالهوى، والفرق بينهما ظاهر. فمعنى ما ينطق عن الهوى أي أن نطقه ليس صادرا عن هوى، ولكنه صادر عن وحي، ولذلك قال إن هو إلا وحي يوحى. فهو صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى بل عن وحي. وقول إن هو إلا وحي يوحى، هو الضمير يعود على أي شيء؟ قيل إنه يعود على النطق المفهوم من قوله ينطق، وذلك لأن الفعل كل فعل يشتمل على مصدر وزمن، فيكون الضمير فيه هو يعود على المصدر المفهوم من الفعل. وهذا كقوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو إيش؟ أي العدل المفهوم من كلمة اعدلوا، لأن الفعل كما قلت لكم يتضمن ايش؟ الدلالة على المصدر وعلى الزمن. طيب، اقول قيل ان الضمير في قوله ان هو الا وحي يوحى يعود الى ما ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام من عند نفسه، وانه لا يتكلم الا بوحي، وقيل إن الضمير في قوله إن هو إلا وحي يوحى يعود على القرآن، لأن الله تعالى قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وعلى هذا فيكون الضمير في قوله إن هو أي إن القرآن إلا وحي يوحى، وهذا القول الثاني والراجح، وهو الذي اختاره إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله، وليس عائدا إلى نطق الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، وإنما ينطق عن اجتهاد، ثم إنه أحيانا يكون اجتهادا مأجورا عليه صلوات الله وسلامه عليه، كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ففي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم الكاذبين، لكن هذا الأمر الذي فقال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم الحكم بالعفو قبل ذكر الأمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مستحقا للعفو عنه. وكذلك قال الله له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يهديك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عبس من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن انظر إلى إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الخطاب، حيث لم يقل عبست فيواجهه بهذه الكلمة التي تشمئز منها النفس، ولكنه قال عبس، فأتى بضمير الغائب تكريما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخاطب بمثل هذا. وكذلك قال الله له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وهذه الأمثلة كلها تدل على أن القول الراجح في قوله إن هو إلا وحي يوحى أن الضمير يعود فيه إلى إيش؟ إلى القرآن. ولهذا قال بعده: علمه شديد القوى، وهو جبريل، أي أن جبريل علم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن، لأنه ينزل في القرآن من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والروح الأمين هو جبريل، وإنما قال على قلبك دون أن يقول عليك، مع أنه قاله في آيات أخرى لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وعى ما ينزل به جبريل وعيا كاملا، لأن القلب هو محل الوعي والعقل. ذو مرة فاستوى، ذو مرة هذه عطف بيان لقوله شديد القوى، والمرة الهيئة الحسنة، ولهذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئة حسنة، رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة على صورته التي خلق عليها. أتدرون كيف رآه؟ رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، ملأ الأفق كله. وهذا يدل على عظمة جبريل عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. استوى معناها كمل، معناها كمل. ذو مرة أي ذو هيئة حسنة، فاستوى أي كمل بهذه الهيئة الحسنة. وإنما قلت استوى هنا بمعنى كمل، لأن استوى لها في اللغة أربعة استعمالات. انتبه يا ولد، استوى لها في اللغة أربعة استعمالات. الاستعمال الأول أن تأتي مطلقة، والثاني أن تتعدى بإلى، والثالث أن تتعدى بعلى، والرابع أن تقترن بالواو. يا عبد الله ما نذكره؟ طيب، الرابع أن تقترن بالواو. كم ذي؟ أربعة. يسردها لنا أخونا. ما عرفت إلا آخر واحد. تفضل. نعم 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 نعم. الرابع يا شيخ. تفضل. تمام. استمع. الأول أن تأتي مطلقة، وحينئذ تكون بمعنى كمل، بمعنى كمل. ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي الآخر يجيك النوم. كمل. طيب استمع. ومنه قول صاحب المطبخ: إن الطعام قد استوى. ايش معناه؟ كمل نضجه. طيب. الثاني ان تتعدى بعلى، فاذا تعدت بعلى فهي بمعنى العلو. ومنه قوله تعالى: فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه لتستووا على ظهوره، أي تركبوا عليها. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي إذا ركبتم عليه واستقررتم عليه. الثالث أن تتعدى بإلى، تقول استوى إلى كذا، أي قصد. ومنه قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد إليها ليخلقها على وجه التمام. وهذا أحد القولين في تفسير هذه الآية. والقول الثاني أن إلى هنا بمعنى على، فتكون من القسم إيش الثاني. طيب. الرابع أن تأتي مقرونة بالواو، وحينئذ تكون بمعنى ساوى، بمعنى ساوى. كقولهم: استوى الماء والخشبة، الماء يرتفع في البئر حتى يصل إلى الخشبة. استوى الماء والخشبة، أي ساوى الخشبة. كل هذه في اللغة العربية. والذي يعين المعنى المراد هو السياق، لأن السياق له دخل كبير في تعيين المعنى. رب كلمة واحدة في سياق ما تكون لها معنى، في سياق آخر لها معنى. فقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، المراد بالقرية من؟ الساكنون، ساكن القرية. وقوله تعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بها أهل هذه القرية، المراد بها المباني المجتمعة، يعني البلد. والذي عين أن تكون هنا، أن تكون القرية في الآية الأولى هي أهل القرية، أو في الآية الثانية هي البناء المجتمع، الذي عين ذلك هو السياق. فانتبه يا أخي للسياق، حيث إن السياق هو الذي يعين المعنى المراد. ومن ثم، وعلى أحب أن أدخل معكم في لجة البحر، لكن لا بأس أن نغترف غرفة. من ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا مجاز في القرآن الكريم، بل قال إنه لا مجاز في اللغة العربية. وذلك لأن المعنى المجازي كما يدعيه أهل المجاز هو حقيقي في سياقه، ولا يمكن أن يراد به غيره. وعلى هذا فما يظهر من الكلام من المعنى بحسب السياق يكون حقيقة فيه. ولهذا لو أنك قلت: رأيت أسدا يحمل حقيبته يذهب إلى المدرسة، أو رأيت أسدا يحمل سلاحه يذهب إلى ساحة الوغى، وقلت: ردت بالأسد الحيوان المفترس ذا الأرجل الأربع، لو قلت المراد هذا، ماذا يقول الناس لك؟ نعم، تقول محال، محال أن يراد هذا. فالمراد بالأسد هو الرجل إيش؟ الشجاع. عين المعنى السياق، فإذا تعين المعنى بالسياق فلا عليك من اللفظ، هو حقيقة في مدلوله وهذا هو المراد. ومن هنا نعرف أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم من أنه لا مجاز في اللغة العربية ولا سيما في القرآن الكريم هو القول الراجح. ولعلك تقول كيف نصنع بقوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، وهل الجدار إرادة؟ أجيبه. نعم لا، رب العالمين يقول يريد أن ينقض وانت تقول ما له إرادة؟ استغفر الله يا أخي، لا يا أخي ما يصح تقول لا، أنت لا تقول ليس له إرادة، قل له إرادة والمراد كذا. من قلنا لكم في أول الجلسات قلنا فرق بين من ينكر الشيء تأويلا ومن ينكره تكذيبا، وأن الإنسان لو قال إن الله لم يستوى على العرش كفر، لكن لو قال استوى ولكن بمعنى استولى صار مؤولا. انتبه، استغفر الله اللي قال إنه ليس له إرادة يستغفر الله، نقول له إرادة لكن المراد بالإرادة كذا وكذا، صح ولا لا؟ حتى لا ننفي ما أثبت الله، ولكن نقول بل الجدار له إرادة حقيقية، الجدار له إرادة حقيقية. قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهل يوجد تسبيح بلا إرادة؟ ولو وجد تسبيح بلا إرادة لم يكن هذا محلا للثناء. أنتم معي ولا رحت؟ طيب، إذن الجدار له إرادة. وأزيدك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على المدينة قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، والمحبة أخص من الإرادة، والجبل جماد ولا غير جماد؟ وأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أثبت أن له إيش؟ محبة. فمن الذي يقول إن الجدار ليس له إرادة؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمد، كل شيء يسبح الحمد لله. البهائم لها إرادة؟ البهائم كيف عرفتم ذلك؟ نعم، من الأدلة هو الواقع، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ثم الواقع يشهد بهذا. تأتي البهيمة أول ما تقصد من ولدها، تأتي البهيمة إلى أناس مجتمعين من تقصد صاحبها الذي يربيها، وهذا شيء معروف. على كل حال نقول إن استوى في اللغة العربية لها أربع إطلاقات أو أربع استعمالات، وعرفتموها وعرفتم الأمثلة على ذلك. فلنرجع إلى الآية ذو مرة فاستوى، أي إيش؟ كمل، لأنها جاءت مطلقة. وهو بالأفق الأعلى، وهو أي هذا الموصوف بهذه الصفات بالأفق الأعلى يعني أفق السماء، وذلك حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته التي هو عليها، ولم يره على خلقته التي هو عليها إلا مرتين، هذه مرة. ثم دنا فتدلى، دنا الفاعل من؟ جبريل. فتدلى أي من علو إلى أسفل، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي كان قدر قوسين أو أدنى من ذلك. وقد عرف الكثير منكم صفة الوحي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن جبريل ضم النبي صلى الله عليه وسلم ضمه حتى بلغ منه الجهد، فكان قاب قوسين أو أدنى. أو هنا بمعنى بل أدنى، قاب قوسين بل أدنى. أنا ما أسأل وش معناها، بس طيب نحن نقول جميعا ليست للشك، أليس كذلك؟ طيب انتبه، نحن نقول جميعا ليست للشك، لأنه لا يمكن أن يشك الله في شيء، إذ أنه جل وعلا بكل شيء محيط وبكل شيء عليم. لكن قيل معناها بل كما قال الأخ، لكن الأخ ليس له ضلوع يخاف، بمعنى بل، بمعنى بل، وتكون من باب الإضراب الانتقالي أو من باب الإضراب الإبطالي، من باب الإضراب الإبطالي، يعني قاب قوسين ثم أضرب فقال بل أدنى، أي أنه أدنى ويكون ما قبله لاغيا. وقيل أو للتحقيق، أي تحقيق ما سبق، كأنه قال قاب قوسين إن لم ينقص لم يزد، كقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 إيش؟ أو يزيدون. قيل المعنى بل يزيدون، وقيل المعنى إن لم ينقصوا عن 1,000، إن لم يزيدوا عن 1,000 فإنهم لا ينقصون. وعلى كل حال المعنى أنه كان قريبا جدا، كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى من؟ الضمائر يا أخوان كلها تعود إلى جبريل. لماذا نجعل الضمير هنا إلى الله عز وجل وكل الضمائر في سياق واحد تعود إلى جبريل؟ طيب فأوحى أي جبريل إلى عبده، الضمير في عبده هنا تتعين أن تكون إلى الله، لأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس عبدا لجبريل بل هو عبد لله. أوحى إلى عبده ما أوحى. الكلام هنا مبهم، أوحى ما أوحى مبهم، فما فائدة الإبهام؟ فائدة التفخيم والتعظيم، أي وحيا عظيما مفخما، كقوله تعالى فغشيهم من اليم إيش؟ ما غشيهم، أي شيء عظيم غشيهم وأطاهم تغطية كاملة. إذن أوحى إلى عبده شيئا عظيما مفخما، وهو إيش؟ كلام الله عز وجل، كلام الله تعالى الذي هو أصدق الكلام وأشرف الكلام. وهنا نقف وقفة يسيرة لنسأل، هل كلام الله من صفاته أو لا؟ الأخ أحسن، بارك الله فيك، كلام الله تعالى من صفاته، هل كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ الأخ جن غير مخلوق، الدليل لأن القرآن كلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوق، هذا التعليل، وهو تعليل طيب ومقبول. لكن إذا قيل لك ما الدليل فأتي بنص من القرآن والسنة، وإذا قيل لماذا تقول لأن. الله خالق كل شيء نقول لك والقرآن شيء فيكون مخلوقا، نعم الله يخرج من هذا لأنه خالق، والخالق غير المخلوق. لكن بقينا القرآن، القرآن ليس هو الله، استرح. طيب الأخ اللي على العمود
يلا صاحب الشمار وكل معلم فهو غير مخلوق كل معلم فهو غير مخلوق يعني الشيء اللي علمنا الله إياه غير مخلوق كل ما علم الله فهو غير مخلوق استرح هذا الثالث إذا لم نعرف نجيب نحن إن شاء الله بإذن الله نعم أحسنت حتى يسمع كلام الله وجه الدلالة طيب يسمع طيب وأثبت ناقص الله ناقص الله وسقياها الناقة مخلوقة والغير مخلوقة طيب هذا يقول مخلوق أيضا نسمع الرعد والرعد مخلوق نحن نجادلكم في هذا لنربيكم على أن تجادلوا من يجادل فيقول القرآن مخلوق نعم نعم لكن الزمخشري يقول جرحه بمخالب الحكمة والكلم بمعنى الجرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يصعب دما بس هو يقول لك جرحه هذا مجاز استعارة نعم طيب هذا من الحكمة أن يعلم أن يعلم بأن الله هو الله استرح يا أخي بس خلاص قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا امسك من أمرنا فجعل الوحي من أمره وقال تعالى ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر فجعل الأمر قسيما إيش للخلق وقسيم الشيء غير الشيء والأمر هنا الوحي ألا له الخلق والأمر وهذا دليل واضح استدل به أهل السنة والجماعة على الجهمية وأتباعه ثانيا لو قلنا القرآن مخلوق يا إخواني لبطلت الشريعة تبطل الشريعة لا إله إلا الله لو قلنا القرآن مخلوق بطلت الشريعة لأن القرآن مكتوب ومسموع فإذا قلنا إنه مخلوق صار معناه أن الله خلق شيئا على هذه الصورة مسموعا أو على هذه الصورة مكتوبا وليس فيه أمر ولا نهي لأن أقيموا إذا جعلناها مخلوقة صار معناه أن الله خلق صوتا في هذا اللفظ فلا يدل على أمر كما خلق النجم على صورة معينة والشمس على صورة معينة والبعير على صورة معينة ما فيها أمر ولا نهي وكذلك أيضا إذا كتبت أقيم الصلاة صار معناها أنها صورة خلق الله شيئا على هذه الصورة أو على هذا المسموع وليس أمرا ولا نهيا ولهذا كان بعض الناس يستغرب من قول بعض أهل السنة إننا إذا قلنا القرآن مخلوق أبطلنا الشريعة عامة فكيف هذا؟ نقول وجهه أنه يكون خلق الله أصواتا على صورة معينة أو خلق أصواتا خلق حروفا على صورة معينة لا تدل على أمر ولا نهي وهذا واضح جدا تعليل عقلي لا يمكن الانفكاك عنه فالقرآن إذن كلام الله لا شك والكلام كما نعلم جميعا لا يمكن أن يكون شيئا عينا قائمة بنفسها وإذا لم تكن عين قائمة بنفسها لازم أن تكون قائمة بعينها، لازم أن تكون قائمة بغيرها، وهذا يعني أن القرآن صفة وليس عينا قائمة بنفسها، فلما أضافه الله إلى نفسه كان صفة له غير مخلوق، لأن صفات الخالق غير مخلوقة. طيب، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد القلب. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعى ما شاهده وعيا كاملا، لم يكذب به الفؤاد. وما الذي رآه الرسول؟ رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من آيات ربه الكبرى، رأى أمرا عظيما لا يصبر الإنسان عليه، لو أن الإنسان شاهده لجن لولا أن الله ثبت محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل يحمله من الأرض إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة حتى يصل إلى محل سمع فيه صريف الأقلام تكتب، ثم عرضت له سدرة المنتهى ورأى فيها العجائب. مثل هذا لا يثبت له إلا من ثبته الله عز وجل وكان قلبه كقلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن أهلا لهذا الثبات إلا محمد، ها، محمد صلى الله عليه وسلم. أفتمارونه على ما يرى؟ هذا استفهام إنكاري. أفتمارونه على ما يرى، أي أتجادلونه وتخاصمونه على شيء رآه وعقله بفؤاده؟ هذا منكر. وهنا نسأل الأخ، ولا أدري هل هو من أهل النحو أم لا، أفتمارونه كيف تقول في إعراب أفتمارونه؟ لا تعلم، استرح. من يعرف أفتمارونه؟ فيكم أحد على مستوى الثالثة أو الرابعة في الكلية؟ لا إله إلا الله. يلا يا أخي، ألفا تمام، والهمزة والمراد به كل الإنكار قبل قليل، المراد به الإنكار. طيب ألفا عاطفة، انتظر، ألفا عاطفة على إيش؟ على، طيب، على ما قبلها من الجمل. لكن كيف تحول همزة الاستفهام بين المعطوف والمعطوف عليه؟ طيب لا، أحسنت، لأن لها صدارة. إذا كان لها صدارة كيف يصح العطف؟ لأن المعطوف تابع. إيه أسفل. طيب هذا مشى شوي، ألف عاطفة والهمزة للاستفهام، واختلف النحويون في المعطوف عليه، فقيل إن المعطوف عليه ما سبق من الجمل. وعلى هذا القول يحتاج أن نقول إن الفاء مزحلقة عن مكانها، مزحلقة يعني إيش؟ منقولة من مكان إلى آخر. والأصل فأتمارونه، الأصل فأتمارونه، فتكون الفاء عاطفة وما بعدها معطوف على ما سبق. وهذا القول ليس فيه إلا أن الفاء كمل زحلقت عن مكانها. القول الثاني أن الفاء عاطفة وأن المعطوف عليه محذوف مقدر بعد الهمزة ويقدر بحسب السياق. فنقول في قوله تعالى أفلم ننظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، التقدير أغفلوا فلم ينظروا إلى السماء. وهذا القول ليس فيه إلا أمشي، إلا أن في الكلام حذفا، والأصل عدم الحذف، والقول الأول ليس فيه إلا أن الفم زحلقة والأصل عدم الزحلقة. إذن كل واحد منهما خالف في الأصل، لكن أيهما أسهل من حيث التقدير؟ الأسهل الأول، أنه ليس هناك شيء محذوف يقدر، لأنه أحيانا تعجز أن تقدر شيئا بين الهمزة وبين الفاء، فلذلك نختار أن الهمزة للاستفهام، وأن الفاء حرف عطف، وأن المعطوف عليه ما سبق من الجمل، وأنه ليس في الكلام إلا إيش؟ زحلقة الفاء عن مكانها، وهذا شيء محتمل حتى نسلم من تكلف المقدر. طيب، ذكرنا لكم قاعدة قبل هذا، أنه إذا اختلف النحويون في مسألة يؤخذ بإيش؟ بالأسهل والأيسر. طيب، قال الله تبارك وتعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه الفاعل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والها تعود على من؟ على جبريل، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى. سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يرفع من الأرض، وهي سدرة لكنها ليست كالسدر، نبقها كقلال هجر، هجر، وأشجار أوراقها كآذان الفيلة، هكذا شبهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن اعتراها غشها ما غشها من البهاء والحسن الذي لا يمكن أن يوصف. قال الله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لله در رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر العظيم العجيب، ما زاغ بصره وما طغى. نحن إذا رأينا شيئا عجيبا قامت أبصارنا إيش؟ تتقلب يمينا وشمالا، ما شاء الله، وش هذا وش هذا وش هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاغ بصره، ما جاوز ما أذن له في النظر إليه، وما طغى يعني ما زل وما طغى، أي ما زاد. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى الضمير من؟ ضمير من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من آيات ربه الكبرى، الكبرى هذه نريد من الأخ يعرفها لنا، أنت من أهل النحو؟ نعم، من أهل النحو، ما تعرف؟ تفضل قم. ما أريد صيغتها، صيغتها اسم تفضيل صح، أريد إعرابها. أصبر يا أخي، أعرفها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الله أعلم، بارك الله فيك. صفة لآيات، إذن رأى من الآيات، من الآيات الكبيرة، ويكون مفعول رأى محذوفا، يعني لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما هو كبير عظيم كذا. ها كيف وبس، وين مفعول رأى؟ استرح الآخر. نعم، الكبرى فقط، هذا كلام الأخ، يعني يكون في الكلام محذوف التقدير. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما رأى من الأمور العظيمة كذا. حول ولا قوة، فيها إعرابان. الإعراب الأول ما ذكره الأخوان، أن الكبرى صفة لآيات، ومفعول رأى محذوف، والتقدير لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما رأى من الأمور العظيمة. والقول الثاني أن الكبرى مفعول رأى، التقدير لقد رأى الكبرى من آيات ربه، ويكون ما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أكبر الآيات. والقول الأول أحسن، أن الكبرى صفة والمفعول إيش؟ محذوف. هذا ما أردت أن أتكلم عليه فيما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة الفجر. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تلاوة كتاب الله لفظا ومعنا وتحقيقا وعملا. إيش؟ إيش؟ أرأيت ذلك بعينك؟ أنت رأيت بعينك؟ رأيت واحد حاط رجع المصحف؟ أعوذ بالله ما أسأل. واحد من الإخوان بلاغ، هذا الأخ اللي بلاغ، ما هو أنت اللي رأيت؟ لا يا أخ حسن تثبت. ما أعتقد أن الإنسان يرفع رجع المصحف يا شيخ. على كل حال كلامي هذا يكفي عن ألف كلمة أن هذا لا يمكن أن يقع من مسلم أن يضع يد رجله على المصحف أبدا. أين ما أبدا. ترى بعض الناس ينقل الحديث مشوها. نعم على ركبتي لا بأس، جاب على الركبة ما في شيء تحت الركبة. لا ما أصيب هذا أيضا لا يصيب، يضع عند القدم أي فهم هذا هو. ما على كل حال الواجب على المسلم أن يحترم كتاب الله عز وجل، ولهذا كان لا يجوز أن يمسه إلا طاهر متوضئ. فالواجب احترام كلام الله، إذا لم نحترم كلام الله من نحترم كلام من؟ نعم يلا حديث. نعم كيف الأخ استدل على أن القرآن غير مخلوق بقوله الله خالق كل شيء وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديره، وقلنا إن هذا ليس بحجة، لأن وجه ذلك أن الله قال الله خالق كل شيء وقال وخلق كل شيء، والقرآن صفة من صفاته وصفاته من ذاته في الواقع، لأن الشيء لا يكمل إلا بذات وصفة، إذ لا يمكن أن توجد ذات بلا صفة إطلاقا. يعني لو أنك فكرت غاية التفكير وفي أطول وقت للتفكير تريد أن تتصور ذاتا بلا صفة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فالله تعالى بصفاته غير مخلوق، والقرآن تقرر أنه من صفاته. نعم لا دليل على أن القرآن حتى أسمع كلام الله، دليل على أن القرآن غير مخلوق إذا قلنا إنه صفة. ولهذا ما يضاف إلى الله تعالى ينقسم إلى قسمين، المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، قسم عين قائمة بنفسها أو وصف قائم بتلك العين فهذا مخلوق، والثاني القسم الثاني وصف مضاف إلى الله فهذا غير مخلوق. هذه القاعدة. فقول الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وقوله وطهر بيت للطائفين والعاكفين، وقوله فقال لهم رسول الله هذه ناقة الله وسقياها، وقوله في عيسى ابن مريم ونفقنا فيها من روحنا، وقوله وروح منه، وقوله في آدم نفخت فيه من روحي، كل هذا غير مخلوق، لأنه إما باعث إما عين قائمة بنفسها أو وصف في تلك العين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فنسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في تفسير آيات سورة النجم ذكر الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاغ بصره وما طغى، فما قولكم فضيلة الشيخ بالصوفية الذين يقولون أن غاية العبادة أن يفنى المرء في المذكور حتى لا يعلم أنه حي أو ميت، فهل فعلهم هذا له أصل، وهل يعد من المناقب أو المثالب؟
نعم، أعتقد أن هذا القول لا يصدر إلا من مجنون سقط عنه التكليف. لماذا؟ الذي لا يدري أهو حي أو ميت ماذا يحكم عليه؟ نعم،